أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العلي العظيم. العصر الذهبي، عصر هارون العباسي الذي يسمى بالرشيد. هذا العصر الذي يحاول بعض الكتاب بكل جهودهم أن يصوروه عصرا ذهبيا. لماذا أصبح عصر هارون عصرا ذهبيا؟ إذا تصفحنا تاريخ حكم هارون فسنرى فجائع في نظام الحكم. أولا، النظام الحاكم كان نظاما ديكتاتوريا قاسيا شديد القسوة. لم يكن للشعب أي يد في نظام الحكم، ولا كان للشعب أي تأثير في أبسط القوانين التي تقنن، لا عن طريق النواب، لا عن طريق من يمثلهم في نظام الحكم، ولا عن طريق الاستفتاء العام في القضايا الهامة المصيرية. حتى الكتاب الموالين للحكم العباسي لم ينكروا ذلك، أن الحكم كان حكما ديكتاتوريا. هذا أولا. ثانيا، البرنامج الاقتصادي لتلك الحكومة، حكومة هارون، والنظام الاقتصادي من أهم أركان وقواعد أي حكومة في أي بلد. النظام الاقتصادي والبرنامج الاقتصادي لحكومة هارون كان أساسه تركيز القوة الاقتصادية في فئة محدودة جدا، فئة ضئيلة قليلة، مما يعتبر هذا ابتداء الانفجار في بقية الناس، في بقية الفئات. يعني الناس كانوا يعيشون حالة التأهب للانفجار، يحتاجون إلى الشرارة واحدة كي ينفجروا، وبالفعل انفجروا. وسأشير إلى بعض الموارد التي حدثت. هذا ثانيا. ثالثا، السياسة الخارجية لحكم هارون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسس قوة عسكرية للبلد الإسلامي كانت تخوف الشرق والغرب، وأسس إمبراطورية عظيمة، ورغم تلك القوة العسكرية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتلك الإمبراطورية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للبلد الإسلامي، ولكن السياسة الخارجية منذ بدء العصر العباسي وإلى زمن هارون كانت سياسة خارجية منحطة إلى بعد كبير، كانت سياسة خارجية متراجعة جدا. فيما بعد تشكلت سياسة خارجية إلى حد ما، أما إلى زمن هارون كانت السياسة الخارجية منحطة. ذلك النظام الدكتاتوري، البرنامج الاقتصادي والنظام الاقتصادي الفاشل، والسياسة الخارجية المنحطة. من آثار هذه الربكة في مختلف أبعاد نظام الحكم أن حدثت، من آثار هذه الربكة أن نشبت وحدثت حروب داخلية في البلد الإسلامي، والحروب الداخلية تنبئ عن دمار واقعي في أنظمة الحكم. الحروب الداخلية لا تحدث في النظام المتماسك، في النظام القائم على أصول قوانين. الحروب الداخلية أكبر دليل على أن النظام نظام هش، نظام متشتت، نظام قائم على الانفلات القانوني، وهذا ما حدث بعد هارون مباشرة. وبطبيعة الحال أن تحدث حروب عندما الملك الحاكم الأكبر وهو هارون كان مشغولا بالملاهي والشهوات الحيوانية، وكان مشغولا بضرب هذا وذاك بدل أن ينشغل بتأسيس أسس رصينة لحكومة البلد الإسلامي، انشغل بأمور تافهة ثانوية. بطبيعة الحال أن تحدث هذه الفجائع. ذلك النظام الحاكم الدكتاتوري، النظام الاقتصادي الفاشل، السياسة الخارجية المنحطة، الوضع الداخلي المنفلت. إذن أين العصر الذهبي؟ كيف يتجرأ بعض الكتاب أن يؤكد على أن عصر هارون كان عصرا ذهبيا؟ أين الذهب؟ كل هذه أمارات للفشل، وبالفعل كانت حكومة فاشلة بما للكلمة من معنى. أين النقطة المشرقة الواقعية في حكومة هارون؟ هناك نقاط جزئية موجودة في كل حكومة لأي بلد في العالم، هذه النقاط لا قيمة لها. أين النقطة المشرقة الواقعية في حكومة هارون؟ نعم، كانت نقطة مشرقة بنظرهم، وهذه النقطة التي اعتبروها نقطة مشرقة عظيمة في عصر هارون هي الركيزة الواقعية الأساسية في أنهم بدأوا يطبلون ويكتبون ويصرحون ويذكرون أن عصر هارون كان عصرا ذهبيا. وهذه النقطة المشرقة بزعمهم هي أننا لو راجعنا بشيء من الدقة في تاريخ حكم هارون في تلك الأيام لوجدنا تضييقا استثنائيا وإرهابا قليلا نظير مارسه هارون ضد الشيعة. وهذا الإرهاب القليل النظير الذي مارسه هارون هو في الواقع الذي جعلهم يجعلون عصر هارون عصرا ذهبيا. شخص اسمه محمد ابن أبي عمير، هذا الشخص كان من أعظم أجلاء فقهاء تلاميذ الإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد عليهم الصلاة والسلام. كان شخصية استثنائية، كان في أعلى درجات الوثاقة. بعض الرجاليين عبروا عن محمد بن أبي عمير بأنه من أوثق البشر، كان في قمة العلم، كبار العلماء، أجلاء الفقهاء من الشيعة وغير الشيعة، عندما كانوا يريدون أن يناظروا في قضية من القضايا العلمية يأتون إلى محمد بن أبي عمير ليكون هو الحكم بينهم. كان عبقريا بما للكلمة من معنى. قد حفظ محمد بن أبي عمير عن ظهر القلب 30,000 حديث. كان عابدا في قمة درجات العبادة. بعض العبادات ذكرت في تاريخ محمد بن أبي عمير لم تذكر في تاريخ أي عابد إلا بعض الأنبياء وبعض الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وقد ألف 94 كتابا، وهذا الرقم في تلك العصور يعتبر الرقم القياسي أو من الأرقام القياسية في التأليف. ربما لا تجدون في تلك العصور أحدا من كبار العلماء ألف 94 كتابا. كان عبقريا في أعلى درجات العبقرية، وقد اعترف بذلك حتى بعض الرجاليين من العامة، بل حتى بعض المتعصبين كالجاحظ اعترف بمقامه السامي، بمقامه العلمي العظيم. اعترف بأن عدد كتبه كان 94 كتابا. اعترف بأنه كان من أوثق الناس. اعترف بأنه كان من أعلى الناس علما. شخصية مرموقة مقبولة عند الشيعة وغير الشيعة. هذا الشخص أخذه هارون وسجنه وصادر أمواله، وكان إنسانا ثريا جدا، ثم أمر أن يضرب 1,000 خشبة. والخشبة عبارة عن قطعة خشبية خاصة يجعلون فيها مسامير تسمى خشبة، وكانت تعد من آلات التعذيب في ذلك العصر. أمر هارون أن يضرب ابن أبي عمير 1,000 خشبة، ونفذ هذا الأمر السندي ابن شاهك، هذا المجرم المشهور. وكان هارون بنفسه يحضر عند تعذيب ابن أبي عمير، حتى نعلم أن طاغية العراق وغيره من الطغاة تعلموا من هارون ومن أمثال هارون أن يحضروا في تعذيب العلماء. كان هارون بنفسه يحضر عند تعذيب محمد بن أبي عمير. كل هذا، السجن، مصادرة الأموال، التعذيب القاسي، لماذا؟ هل ارتكب جريمة؟ هل ارتكب محرما؟ أبدا، حتى لم يتهم بهذه التهمة. فقط وفقط كل هذه الممارسات الإرهابية بحق محمد بن أبي عمير لأجل أن يذكر محمد بن أبي عمير أسماء خواص الشيعة. تعذيب حتى يذكر ابن أبي عمير أسماء خواص الشيعة كي يأخذهم هارون ويلقيهم في السجن ويعذبهم ويقتل بعضهم. ولكن محمد بن أبي عمير صبر، وأبى أن يذكر حتى اسم واحد منهم، أبى أن يورط واحدا منهم بيد هارون. إذا كان حال محمد بن أبي عمير وهو جليل عند الفريقين في زمن هارون هذا الحال، فما حال الآخرين من الشيعة؟ هذه الشخصية المرموقة صنع هارون به هكذا، فما حال الشيعة؟ هارون هو الذي أمر حميد بن قحطبة أن يذبح 60 سيدا من أولاد علي وفاطمة في ليلة واحدة، وذبحهم وألقى رؤوسهم في حفيرة وألقى أجسادهم في حفيرة. كل التقدير والاحترام لهارون لأجل هذه الممارسة الإرهابية الاستثنائية بحق الشيعة. يصفقون لهارون، هارون العظيم، لماذا لا يصفقون له؟ أعداء الشيعة، أعداء أهل البيت يفدون أنفسهم لهارون. وأعظم من كل هذه الممارسات الإرهابية التي مارسها هارون بحق الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، بحق الشيعة، هي الممارسات الإرهابية بحق أهل البيت عليهم السلام. أذكر لكم نقاط سريعة فيما صنع هارون، بعض طبعا النقاط ما صنع هارون بحق أهل البيت عليهم السلام. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام عاصر في فترة إمامته 2 من أقصى الحكام، بداية إمامة الإمام الكاظم كانت في عصر المنصور، وآه من المنصور، ثم بعد المنصور بفترة جاء دور هارون، وقد عاصر الإمام عليه الصلاة والسلام فترة طويلة من حياته مع هارون، ولم يكن عصر هارون بأقل من عصر المنصور ظلما بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام. أولا، المذاهب الفاسدة المنحرفة داخل الإطار الشيعي عادة ما كانت تأتي مدعومة من قبل الحكام، كانوا يدعمونها الحكام بقوة كي يشتتوا الصفوف. وأسوأ المذاهب المنحرفة الفاسدة في الإطار الشيعي هو مذهب الواقفية. هذا المذهب الذي عبر عنه في حديث لوح فاطمة بالفتنة العمياء الحندس. لوح فاطمة، هذا اللوح نزل به جبرائيل من قبل الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعطاه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أعطى هذا اللوح لابنته الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، ولذا سمي بلوح فاطمة، وإلا هذا اللوح هو من قبل الله عز وجل، يعتبر حديثا قدسيا. الحديث القدسي هو كلام الله عز وجل في غير القرآن الكريم. في هذا الحديث القدسي، في حديث لوح فاطمة، يقول بالنسبة إلى الواقفية أتيحت بعده، يعني بعد الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، فتنة عمياء حندس. الحندس هي الليلة المظلمة شديدة الظلمة، يقال لها حندس. في هذا الحديث القدسي يسمى هذا المذهب الفاسد بالفتنة العمياء الحندس. ولنعلم أن هذا المذهب أسس في زمن هارون، ولنعلم أيضا أن هارون كان يريد أن يبرئ نفسه من اغتياله للإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، أن يقول أنا لم أقتل الإمام الكاظم، والواقفية أنكروا استشهاد الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، كي نعرف الخطوط الواصلة بين هارون وبين هذه الفتنة وهذه المحنة، وهي فتنة الواقفية. هذا أولا. ثانيا، لأول مرة في تاريخ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أحدهم يسجن علنا وجهرا. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام واقف عند ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فجاءوا وأخذوه في أثناء الصلاة وجروه إلى هارون، فنظر الإمام إلى ضريح رسول الله وقال بتألم: أشكو إليك يا رسول الله ما ألقى. وذهبوا به إلى هارون، وتفوه هارون بكلمات قذرة يخجل الإنسان أن يذكرها أمام الناس وللإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. ثم ألقى الإمام في السجون، ينقل الإمام من سجن إلى سجن، وكانت مدة سجن الإمام على أقل التقادير 4 سنوات، وعلى أكثر التقادير 18 عاما، بل بعض المؤرخين ذكروا أكثر من هذا الرقم أيضا. هذا ثانيا. ثالثا، التعدي على إحراق دار الإمام في قضية الجلودي، القضية المشهورة. أمر هارون الجلودي وهو من ضباطه، من كبار الضباط في حكومته، أمره أن يذهب ويحرق دار الإمام، وبالفعل ذهب وأحرق دار الإمام وسلب كل ما كان في الدار مما كان له قيمة ولو ضئيلة، سلب بنات الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. رابعا، الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يذكرون بأسمائهم أو بألقابهم المشهورة أو بكناهم الخاصة بهم، وأول الأئمة عليهم الصلاة والسلام الذين كان يخاف الشيعة أن يذكروا حتى اسمه هو الإمام الكاظم. الشيعة كانوا يخافون من ذكر اسم الإمام، كانوا يخافون من ذكرة كنية الإمام الخاصة به، كانوا يخافون من ذكر لقب خاص بالإمام. الإنسان يتذكر أيام حكم طغاة العراق وأفغانستان، تلك الأيام التي كان الشيعة يخاف أن يذكر اسم واحد من العلماء. هذا حدث في زمن هارون. راجعوا الروايات، كثير من الروايات المروية عن الإمام الكاظم يقول الراوي: سمعت العالم. العالم كلمة فضفاضة، كلمة مطلقة تشمل كثير من الناس. سألت الفقيه. الشيعة يخاف أن يذكر اسم الإمام، والإمام عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يجيب على مسائل عادية يوصي الشخص الشيعي الخاص من خواصه أن لا تذيع أنك سألتني في هذه المسألة وإلا فستذبح. راجعوا الروايات العديدة، الإمام يوصي الشيعة أن لا يشيعوا شيئا وإلا فسيذبحون. إذا نقل الشيعة أنه سأل مسألة من الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه للذبح. خامسا، الضغط الاقتصادي الاقتصادي الاستثنائي على الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. بعض المؤرخين ذكروا أن بنات الإمام الكاظم عليه وعليهن الصلاة والسلام كان لهن ثوب واحد للصلاة. ثوب الصلاة عند بنات الإمام الكاظم كان ثوبا واحدا، كانت تصلي إحداهن في هذا الثوب، تنتهي من صلاتها فتصلي الثانية، تنتهي من صلاتها فتصلي الثالثة، ثوب صلاتهم كان واحدا. بعض المؤرخين ذكروا أن بنات الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام كن في بعض الليالي الباردة من الليل إلى الصباح لا تأتيهم النوم من شدة البرد، لم يكن لهن شيئا يغطين به أنفسهم. الضغط الاقتصادي الرهيب مارسه هارون بحق الإمام الكاظم. لماذا لا يكون عصر هارون عصرا ذهبيا لأعداء أهل البيت؟ والأعظم من كل هذه الجرائم هي تلك الجريمة التي هزت السماوات والأرض، هزت عرش الرحمن عز وجل، وهي جريمة اغتيال هارون للإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام وبيد السندي ابن الشاهك، هذا المجرم المشهور في إجرامه. فأصبح هارون بطلا عند أعداء أهل البيت، بل أولئك عظموا كل من مارس إرهابا استثنائيا بحق الشيعة. صلاح الدين يصبح بطلا عظيما، لماذا؟ لأنه تفوق على أقرانه؟ أبدا، كان في الضباط من هو أقدم من صلاح الدين حتى بالنسبة إليهم، يعني بنظرتهم أيضا. لماذا يعظمون صلاح الدين هذا التعظيم؟ لأنه قتل مئات الآلاف من الشيعة. بعض المؤرخين ذكروا أنه قتل 1000,000 شيعي، يعني 1,000,000 شيعي. أحرق مكتبات الشيعة العامة التي كانت تضم طبقا لبعض الإحصائيات التقديرية 1,600,000 كتاب. كان يسجن العلماء، يعذب العلماء من الشيعة ويقتلهم. إذا أردتم أن تروا سجون هارون، الآن تلك السجون موجودة، اذهبوا إلى مدينة حلب وانظروا بأعينكم إلى تلك السجون التي كان يسجن فيها العلماء. جمع من الأصدقاء، مجموعة من الرجال من أصدقائنا ذهبوا إلى حلب وذهبوا إلى تلك السجون التي أصبحت اليوم متاحف، متاحف فيها أضوية. مع ذلك ذكروا لي أنهم خافوا أن ينزلوا إلى قاعدة تلك السجون، مع أنها متاحف، مع أنهم كانوا مجموعة، مع وجود الضياء، الآن يخاف من تلك السجون. كان يسكن في هذه السجون، والسجون موجودة الآن على ما نقل لي مجموعة، وقضيها مشهورة أيضا. صلاح الدين يصبح بطلا، لو تمكنوا لجعلوا من طاغية العراق أيضا بطلا، ولجعلوا منه رمزا عظيما. قتل آلاف مؤلفة من الشيعة، لماذا لا يصبح رمزا؟ بالفعل كان رمزا عظيما. إلى الآن نسمع ونرى جهات عديدة تحاول أن تصنع منه بطلا، بطلا تاريخيا، أن تصنع من ابنيه شهيدين. كل ذلك لأجل أن الإعلام كان بأياديهم، بأيادي أعداء أهل البيت. وكان الشيعة معذورين الشيعي لم يكن يتمكن أن يتفوه بأبسط عقائده، فكان الشيعي معذورا في تلك الأزمنة. ولكن اليوم ماذا؟ ربما أكثر الشيعة ليسوا معذورين في ترك العمل الإعلامي. الإنسان يحاول أن يبدأ بخطوات إعلامية، بمؤسسات إعلامية، ولو مؤسسات صغيرة، ولو مؤسسات تطبع كتب أو كراسات بنسخ معدودة، مرحلة. الشيء القليل أكثر من العدم المطلق. يبدأ الإنسان بالخطوات اليسيرة، بالخطوات التي يتمكن منها ويسير في الإعلام، يحاول أن يحصل على شيء من الإعلام مرورا على الجرائد والمجلات المحلية والمواقع العادية في الإنترنت، وانتهاء بالقنوات الفضائية والإذاعات العالمية والصحف والمجلات العالمية الكثيرة الانتشار والمواقع العظيمة في الإنترنت. كل بحسبه يبدأ بمقدار، ومن لم يتمكن من ذلك فليساهم في الجهات العاملة إعلاميا، كل بحسبه يساهم، يساهم في الجانب الفكري، يساهم مساهمة بلسانه يقول، يساهم بأمواله، يساهم بأعماله. يحاول الإنسان إما أن يكون هو من المؤسسين لبعد من الأبعاد الإعلامية، لجانب ولو صغير من الإعلام الشيعي، وإما أن يساهم يدعم بمختلف الطرق. آباؤنا كانوا مكبلين، ولكن اليوم أصبح ولله الحمد لنا بعض الحرية، ونعم الله عز وجل تحتاج إلى شكر عملي، وشكر كل نعمة أن يجعل الإنسان مقدار من هذه النعمة في سبيل الله عز وجل. هذه النعم التي نمتلكها من القوة والصحة والفكر والقدرة، نحاول أن نجعل شيئا منها في طريق الإعلام الشيعي، كي لا تحدث هذه الفجائع، كي لا يصير عصر هارون عصرا ذهبيا، ولا يصير صلاح الدين بطلا عملاقا، ولا يصير طاغية العراق رمزا عظيما في التاريخ. هذه وظيفتنا، وهذا جانب من جوانب واجباتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأحب الخلق إليه محمد وآله الطاهرين أن يوفقنا لمراضيه، ويجنبنا معاصيه، ويوفقنا للموت على ولاية أهل البيت والبراءة من أعدائهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.